الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من السياق المبارك حول الأمم التي سادت ثم بادت. هذه الأمم التي أمرنا الحق تبارك وتعالى بالسير في الأرض كي ننظر في آثارها وآثار الدمار الذي حل بهذه الأمم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الأمم التي كذبت رسلها وعاندت ربها واتبعت سبيل الشيطان الرجيم، نحكي قصتها، نستخلص العبر والعظات ونأخذ الدروس. ونحن لا ننكر إطلاقا أننا نسقط إسقاطا مباشرا على الحضارة المادية المعاصرة، فليست حكايات مجردة عن الهدف، وإنما الهدف الإسقاط المباشر على الحضارة الممثلة بطائر ضخم يسير أو يطير بجناح واحد، ألا وهو جناح المادة. لا بد يوما أن يسقط، كما سقط الأولون، كما سقط عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد. نحكي القصة ليس على سبيل التسلية ولا لقتل الوقت، وإنما نحكي القصص استخلاصا للعبر وتنفيذا للأمر الإلهي الجليل الذي ورد 13 مرة في كتاب الله عز وجل بصيغ مختلفة. قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، كي نستيقظ على السنن وننتبه من الغفلة. نحن اليوم على موعد مع نبي من أنبياء الله، ومع قضية في منتهى الخطورة غرق فيها العالم لآذانه، ألا وهو الفساد المالي. وربما لا تطرق كثيرا قصة نبي الله شعيب، وأحيانا نختزل القصة في تطفيف المكيال أو في الخلل في الموازين، ولكني بمتابعة دقيقة لكتب التفسير وجدت أن الفساد الذي أصاب المال على عهد شعيب كان قد زاد وعم وطم، وهذا بالتحديد ما يعاني منه الآن العالم المعاصر. وحتى إن غبار الربا وغبار بخس الناس أشياءهم قد أصاب بعض بلاد المسلمين إلا من رحم الله. ولذلك فإننا نلقي الضوء على هذه القصة العظيمة الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم نلقي الضوء على نوعية العذاب الذي أصاب قوم شعيب نتيجة لعدم استجابتهم لدعوته أو لدعوة التوحيد. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا، فإننا نبدأ في قصة شعيب بقول الحق تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرجو أحبتي في الله مخلصا أن تفتحوا القلوب، فإن الفساد في المال على مستوى الدول أو الأفراد أو المجتمعات أصبح يعني فوق التصور. وإننا نحذر، وإننا ننبه، وإننا نأمر بالمعروف، وإنما ننهى عن المنكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا خالصا لوجهه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. البداية المتكررة في كل قصص الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العقيدة معرفة الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعاله، إفراد الله عز وجل بالعبودية، وتحقيق هذه العبودية على كل المستويات الإنسانية هي البداية، وبعد ذلك يأتي التشريع. ونبذة قصيرة أحبتي في الله حول المنظومة في أي مذهب، في أي مذهب هذه المنظومة تتكون من 4 بنود: البند الأول العقيدة، البند الثاني الشرائع، البند الثالث الشعائر، البند الرابع الأخلاق ونظام المجتمع. ولا ينفك نظام ما على مستوى البشر منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، لا ينفك عن أن يكون عقيدة، ينبثق من العقيدة شعائر، تنبثق من الشعائر شرائع، ثم أخلاق ونظام مجتمع. مثلا ظهرت فلسفة ما في وقت ما لفيلسوف شيوعي ملحد اسمه ماني. هذا الفيلسوف الملحد دعا في عقيدته إلى أنه لا إله والحياة مادة. انبثقت عن هذه العقيدة شرائع مفادها شيوعية المال والنساء، المال ملك الجميع والنساء مستباحة لكل البشر، بمعنى لا خصوصية لأحد في مال ولا خصوصية لأحد في نساء. هذه الشريعة انبثقت عن عقيدة الإلحاد، عقيدة ألا إله والحياة مادة. هناك فيلسوف آخر يسمى مزدك، أيضا يعتنق العقيدة الإلحادية التي تنكر وجود الله ابتداء، فانبثقت عن العقيدة شرائع. هذه الشرائع مفادها أن كبار السن والمرضى والعجزة لا ضرورة لوجودهم في هذا المجتمع، فإذا كبر في السن وانقطع به الأمر إلى أنه عاطل عن العمل لابد أن يقتل، لا فائدة منه. كذلك المرضى الميؤوس من شفائهم يعطونهم حقن تميتهم، لا فائدة من المرضى الذين يؤس من شفائهم. وهكذا أحبتي في الله تنبثق عن العقيدة شرائع، وينبثق عن الشرائع أخلاق في المجتمع. هذه الأخلاق ونظام المجتمع يقوم على الفوضى وعلى العبثية وعلى امتلاك الناس للمال أو للنساء بأي طريق كان. هذه المذاهب سواء في القديم أو في الحديث تمثل اجتهادات البشر حينما يبتعدون عن وحي السماء. ولذلك كانت نقطة البدء في دعوة كل نبي هي عقيدة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها لا تصح بعد ذلك شريعة ولا شرائع ولا أخلاق ولا نظام مجتمع إلا إذا استند إلى هذه العقيدة. ولذلك قبل أن يخاطب شعيب قومه بالانحراف الاقتصادي في حياته أو في حياتهم إن صح التعبير، بدأ بمعرفة الله عز وجل، بتوحيد الله عز وجل، نقطة البدء التي لا ينبغي لأحد أن يغفلها وهو يتحدث عن منهج الإصلاح. إن العقيدة إن صح التمثيل تمثل كالمخ بالنسبة للجسد، والأعضاء، وظائف الأعضاء، تشريح الأعضاء، السيمفونية المعجزة في نظام هذا الجسد من جهاز هضمي بولي تناسلي، جهاز عصبي، جهاز تنفسي، جهاز قلبي. هذه السيمفونية المعجزة تمثل إن صح التمثيل التفصيلات الدقيقة في هذه الشريعة التي لا يمكن بحال لأعضاء الجسد أن تتناغم ولا أن تنتظم في هذه السيمفونية المعجزة إلا بالإشارات الواردة من المخ والصاعدة إلى المخ في هذا النظام المعجز في الجسد الإنساني. هنا نؤكد أحبتي في الله على حاجة العالم إن أراد الإصلاح، وعلى حاجة الأمة إن أرادت إصلاح الأخلاق أو نظام المجتمعات أو إصلاح حال الناس، لابد أن تكون نقطة البدء قضية التوحيد. وهذا والله الذي لا إله غيره ليس كلاما نظريا، ولكنه كلام واقعي بحت لا يمكن أن أفهم بحال أن يعني تحكمني شرائع أو شعائر أو أخلاقيات إلا إذا كنت أعرف الله عز وجل، وإلا إذا كنت أسبح الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا. معرفة الله نقطة البدء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما علاقة قضية التوحيد بالذي سيقوله شعيب بعد قليل؟ هذا الذي سأوضح بمشيئة الله عز وجل. قد جاءتكم بينة من ربكم. الواضح أن شعيبا جاء بمعجزات، ولكن المعجزات التي جاء بها شعيب لم توضح في كتاب الله عز وجل، ولكن يوحي بها اللفظ القرآني قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فساد ليس فقط في خلل الموازين أحبتي في الله. لا تبخسوا الناس أشياءهم، حينما تطالع كتب التفسير تجد الرشوة، تجد أن بخس المرء والمرء من الأشياء، بخس حقه مثلا في التعيين، بخس حقه في التعليم، بخس حظه في العمل، هذا البخس يمثل نوعا من الفساد، الفساد المالي. لا يمكن أن يرقى إنسان في وظيفته إلا إذا دفع، أو لا يمكن أن يحصل على درجات لا يستحقها إلا إذا دفع، لا يمكن أن يعين في جهة ما إلا إذا دفع. هذه الأمور التي تمثل الفساد، فساد المجتمع من الناحية المالية، كانت قضية دعوة نبي الله شعيب. أرجو أن يتضح هذا الأمر جليا لكي نرى بعد ذلك ما أصابهم من عذاب بسبب أنهم أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وكانوا يقعدون بكل صراط يوعدون، أي قطاع طرق، يعني أتاوة باللغة الدارجة، الأتاوة المحسوبية، الرشوة، الأتاوة التي يفرضها الكبار على الصغار كي يستمروا في مواقعهم. وأرجو أن تسرح بخيالك إلى كل فساد يحدث في مجتمع ما بسبب هذه الجريمة النكراء. أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون. الظاهر من الآية أنهم كانوا يقطعون الطرق على التجار وعلى الجماعات التي تمر منهم لكي يدفعوا لهم الإتاوات، الإتاوات، أكرر، الإتاوات المنتشرة جدا دون أن نشعر، ودون أن نشعر معناها دون أن نشعر بخطورتها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم. طبعا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني يذكرهم بنعمة الله عليهم بوفرة المال، بوفرة المال وبالتجارة الرابحة وبرغد العيش. اذكروا، وحينما تذكرون نعمة الله عليكم بالمال أو بالمهنة الناجحة أو بالتجارة الرابحة، حينما تذكروا هذه النعمة، فإن الأولى بدلا من أن تكفروا بالنعمة أن تشكروا المنعم جل وعلا. ولا تنقصوا المكيال والميزان مرة بالأمر وأوفوا الكيل والميزان، ومرة بالنهي ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير، ممتعون، ممتعون بالمال، ممتعون بالصحة، ممتعون بالحضارة، ممتعون برغد العيش، فإني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة معا. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بسبب هذا الإفساد في العلاقات بين الناس، حينما يلوث المال وتلوث العلاقات بين الناس بسبب هذا الفساد في المال، فتصبح القيمة للمال وللثروة وليس للجهد وليس للعرق وليس للمواهب، حينئذ تأتي عقوبة السماء. أكرر، حينما يعلى من قيمة المال وقيمة الثروة وقيمة المنصب على حساب القيم، على حساب العدل، على حساب المواهب الناجحة في المجتمع، حينئذ يحبط الشباب، حينئذ يحبط الناس، حينئذ ربما ييأس الناس من الإصلاح كما تسمع كثيرا هذه الأيام. نهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف، وحذرهم سلب النعمة، ثم قال لهم آمرا بعدما كان زاجرا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الشباب جهدهم، لا تبخسوا العلماء عبقريتهم، لا تبخسوا الدعاة جهدهم. هذا كله إيحاء الآية الكريمة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين للمال، مفسدين للعلاقات السليمة بين الناس، مفسدين للقيم الرفيعة والمثل العليا. بقية الله خير لكم، اقنعوا بالربح الحلال، ففي الربح الحلال البركة، وفي الحرام المحق أكرر، في الربح الحلال وإن قل البركة، أما الحرام فمع كثرته مؤذن بشؤم المحق. ونحن نستدعي العبرة والعظة. وما أنا عليكم بحفيظ، أي فلتكن علاقتكم بالحفيظ جل وعلا وليس بي، فالله هو المطلع على ما في الصدور، والله هو المطلع على النيات والعزائم. قال ابن عباس والحسن: بقية الله خير لكم، أي الرزق الحلال، رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس بالباطل، الرشاوى والأتاوات. قال ابن جرير رحمه الله: ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، أي إلى قلة. مهما رأيت الربا قد زاد وعم، ففيه محق وفيه قلة وفيه فساد وفيه خسارة. وانظروا إلى ما أصاب العالم الغربي منذ عام فقط، حينما أتت الأزمة الاقتصادية على الأخضر واليابس بسبب هذه الكبيرة التي في دين الإسلام كبيرة من الكبائر، أكل الربا كبيرة من الكبائر. وفي النهاية اقتنعوا بأن الحل في أن الفائدة تكون صفرا إن أرادوا الإصلاح للاقتصاد عندهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الشطارة والفهلوة والغش في التجارة والغش في البيع والشراء، حينما تكتم وتكذب في السلعة التي تبيعها، سيارة أو عقار أو حينما تكذب وتدلس وتدجل، هنا تمحق البركة، بركة البيع، مصداقا لحديث رسول الله. أما إذا صدقت وبينت ما في السلعة من عيب مثلا، فلقد بورك لك في هذا البيع. والله الذي لا إله غيره، إنني أتحدث في قضية في غاية الخطورة، ولأن قصة نبي الله شعيب لا تتداول كثيرا، فإني قصدت، والعالم الآن يموج بالفساد في هذا الأمر بالذات، ومجتمعات المسلمين إلا من رحم الله تموج بالفساد في المعاملات بين الناس. أردت أن أظهر هذا الجانب في سلسلة مباركة عن الأمم التي سادت ثم بادت. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله، يعني فلتكن علاقتك بالله وليس بنبي الله شعيب، هكذا يقولون، هكذا يقول شعيب، يقول: فلتكن علاقتك بالله هو الرقيب وهو الحفيظ وهو العليم بما في صدرك. قالوا: يا شعيب، لا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني أنت راجل عائل، وإحنا يعني شايفينك راجل عائل، يعني صلاتك ودينك هم اللي خلوك تقول يعني ما نترك عبادة الآباء والأسلاف، ونترك ما علينا ما نحن عليه الآن من معاملات فاسدة. هنا الفصل بين الدين والدولة، هنا الفصل بين الدين والحياة. العلمانية أحبتي في الله، يعني لكي نؤصل، العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة كما يقول البعض، إنما العلمانية معناها فصل الدين عن الحياة. يعني الدين ماله ومال المعاملات المالية، الدين ماله ومال الأخلاق، الدين ماله ومال نظام المجتمع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأسري، أو الدين ماله. هذا هو مضمون الآية. مضمون الآية أو العلمانية قديمة جدا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني نظمنا أخلاقنا معاملتنا حاجة بيننا وبين بعض، إنما أنت بينك وبين ربنا مالناش دعوة بك ولا أنت لك دعوة بنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنت راجل عائل، إنك لأنت الحليم الرشيد على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قولة الدعاة إلى الله، قولة الأنبياء، قولة الرسل، قولة المصلحين، قولة الدعاة إلى الله دائما، ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم انتقل من الكلام الهادئ إلى الترهيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني الخصومة اللي بيننا وبين بعض ما يخلكوش، هذه الخصومة لا تجعلكم تنسوا ما حدث للأمم السابقة من هلاك، لا تجعل هذه الخصومة بين الناس وبين الدعاة إلى الله لا تكون سببا في أن تنسوا أيها الناس أن الله قد أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أيها المتعاملون بالربا، أيها المتعاملون بالرشاوة، أيها الفارضون للأتاوات، أيها المفسدون في الأرض، ومع ذلك تستهزئون بالدعاء وتستهزئون بالأنبياء وتستهزئون بالرسل وتستهزئون بدعاوى الإصلاح. يا من تريدون كشف وجه المرأة، يا من تستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعلنون بكل تبجح وبكل جرأة على الله أنكم لا دينيون، لا دينيون، هكذا يعلنونها صراحة، لا يجرمنكم شقاقنا أن يصيبكم مثل ما أصاب الأقوام السابقة وإنا منذرون. نعم. ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سبحانك بعد كل هذه الجرائم العظيمة، بعد كل هذه المخالفات من الإفساد في الأرض، بعد كل هذا يدعوهم إلى التوبة وإلى الاستغفار. سبحانك يا رب. قالها رب العزة جل وعلا بعد ذكر عباد الصليب، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. قالها للذين عبدوا العجل قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وهنا يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الله لا يغلق بابه في وجه أحد، حتى ولو كانوا هؤلاء العتاة المجرمون المستكبرون في الأرض بغير الحق. اقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم، إن ربي رحيم ودود. انظروا إلى القول التي الفاجرة بعد ذلك، انظروا إلى قولة المعاندين والعناد والكفر توأم، انظروا إلى قولة المستكبرين في الأرض بغير الحق. صموا آذانهم وأغلقوا أبصارهم وعطلوا عقولهم وأغلقوا قلوبهم وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. انا مش عارفين انت بتقول ايه بصراحه، احنا انت بتقول كلام مش فاهمينه. هذا هو الفرق بين القلب المغلق والقلب المفتوح بالايمان وللايمان. فرق واضح بين السماء والارض، فرق بين جدا. قلب مغلق لا يفهم، والله لو وعظته آناء الليل وأطراف النهار هو معاند مصر على ما هو فيه. كثيرا ما تواجه هذه النوعية من البشر، تقول له قال الله وقال الرسول، انت بتقول ايه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. هذه استجابة القلب المغلق، ولا أغلق للقلب من الكفر. صحيح أن الذنوب والمعاصي تطبع على القلب فتصيبه بالران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيفقد القلب وظيفته التي خلق من أجلها، ألا وهي معرفة الحق. خلقت العين للإبصار، وخلقت الأذن للسماع، وخلق اللسان للنطق، وخلق القلب لمعرفة فاطره جل وعلا وتوحيده وخشيته والخوف منه والرجاء منه والأمل فيه والتوكل عليه والطلب منه والسؤال إليه والاستغاثة به والاستعانة به. وظائف القلب، عبوديات القلب، عبوديات القلب. فإذا أغلق بالكفر والجحود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. والله تجد هذا الموقف كثيرا حينما تناظر أو تجادل بعض الذين لا يؤمنون بقضية الدين، ولا يصرحون بنكرانهم للرب الجليل جل وعلا، أو بأن هذا الدين خرافة. هم لا يستطيعون أن ينطقوا بألسنتهم، ولكن قلوبهم منعقدة على هذا. فحينما تشرح وتوضح وتبين وتفسر وتناظر يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول. ثم تأتي الطامة الكبرى التي اهتز لها شعيب، وإنا لنراك فينا ضعيفة. قال ابن عباس كان ضرير البصر، قول لابن عباس ليس مهما، الضعف الذي كان فيه شعيب ليس مهما، ولكنهم قالوا القولة التي تعلي أيضا من قيم الدنيا وتترك قيم الدين وراء الظهر. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وما أنت علينا بعزيز. مرة أخرى إعلاء من قيم الدنيا، قيم الجاه، قيم السلطان، قيم المنصب، قيم السلطة، قيم الثروة، قيم النفوذ، قيم الاقتصاد. نعم، فأنت لولا أن أسرتك فينا يعني ذات وزن لرجمناك، يعني اللي منعنا مش ربنا، مش خوفنا من ربنا، لا، ده اللي منعنا أمور دنيوية بحتة. وهذا هو الذي أقض مضجع شعيب عليه السلام، ما اهتز إلا لهذه القول. فالمؤمن الصادق لا يغضب إلا لله، المؤمن الصادق لا يغضب لذاته قط، المؤمن الصادق لا يغضب إلا لله. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، هذا هو المحك الذي يعني إذا صح التعبير تأثر فيه شعيب عليه الصلاة والسلام وتنمر وعلى صوته حينما رأى جناب الله قد يعني اهتز في قلوب هؤلاء. وجناب الله الله عز وجل لا تضره أو لا يضره كفر الكافرين ولو كفر كل ما ومن على وجه الأرض، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا إيمان المؤمنين ولو آمن كل من على وجه الأرض، ولا يمكن لجناب الله أن يمس قط إلا في عقول وقلوب الجهلة المجترئين على الله عز وجل. أرهتي أعز عليكم من الله؟ كان الواجب أن يخافوا الله عز وجل إن ملأ التوحيد قلوبهم، إن فهموا ابتداء قضية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكنهم تغاضوا عن هذا المعتقد في البداية فلم ينفعهم شيء بعد ذلك. إذا لم تصح العقيدة لا يصح شيء بعدها أبدا. ربما أكرر، إن لم يصح المعتقد في القلب والعقل لا يصح بعده شيء البتة. لماذا؟ هذا هو الدليل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقولون له ولولا رهتك لرجمناك. كان المفترض أنهم يخافون عذاب الله، وهو قد حذرهم بأقرب الأمم إليهم، وما قوم لوط منكم ببعيد. ونحن نحكي القصص للعالم كله، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يذبح الأبناء ويستحيي النساء إنه كان من المفسدين. حينئذ حينما وصلوا إلى القول المعاندة الكفرية التي لا أمل بعدها فيهم، قال يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. انتظروا بقى، انتظروا عقاب الله، انتظروا عذاب الله. أحبتي في الله، نحن نرى عذابات الله كثيرا. حينما ثار بركان أيزلندا تعطل الطيران، لم يستطيعوا أن يطيروا في الجو، وخسروا مليارات في أيام، سونامي، الزلازل، البراكين. بالأمس قرأنا على وثائقية فضائية أن هناك عاصفة شمسية ستضرب الأرض بعد سنوات. ماذا ننتظر؟ وارتقبوا إني معكم رقيب. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب، وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. اللهم اجعلنا من ركاب السفينة الناجية يا رب العالمين. ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من عذاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. بعد هذا كله يقولون لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فجاء الهلاك، وهلاك أهل مدين كان عجيب. الهلاك كان عجيب جدا، كان فيه رجفة يعني زلزلة، وكان فيه صيحة، وكان فيه عذاب يوم الظلة، حاجة عجيبة جدا، عقوبات لم تجتمع على أمة. اللي احنا بنتناول الفساد المالي والرشاوة والمحسوبية والأتاوات والربا نتناوله ونحن نتثاءب، حتى بنتكلم وحينما يعني يفتي بعض العلماء أو العلماء الصادقين بحرمة هذه الكبيرة، يقول الذين يتعاطون الربا وماذا نفعل؟ يا أخي الفاضل ماذا تفعل؟ تفعل ما أمرك به مولاك، تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي وتقف عند حدود الله لعلك تنجو مع الناجين. اسمع إلى هلاك أهل مدين. هلاك أهل مدين، ما أهل مدين كفر وعناد وإفساد في الأرض. جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسل عليهم منها شرر النار. هنشوف إيه اللي حصل بالضبط، ربنا يبارك في الوقت. إعجاز النظم هنا إعجاز يعني تحار فيه العقول، يعني بعض الجهلة يقولون القرآن بيكرر نفسه، يعني كرر قصة شعيب في سورة هود، وبعدين يكررها في سورة الأعراف، وبعدين في سورة الشعراء. قرآن لا يكرر إطلاقا، ده عبارة عن جانب من جوانب السورة بيعرضها مناسبة لسياق سورة الأعراف. يعرض في سورة الشعراء جانب آخر تماما من السورة اتساقا مع سياق الشعراء. بيعرض في الآخر في سورة هود جانب ثالث من السورة زي ما هنشوف الوقت اتساقا مع سياق، ما هو ده البحث في القرآن ولا تأمل القرآن ولا تدبر القرآن. أخبر في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها. في سياق قصة الأعراف، عايزين نقرأ معلش في سياق قصة الأعراف، سياق سورة الأعراف، أرجفوا نبي الله وأصحابه، يعني خوفوهم، فكان المناسب للعذاب المذكور في سورة الأعراف أن تكون الرجفة. هو طبعا أهلكوا بالرجفة والصيحة والظلة، بس كان المناسب في سورة الأعراف الذين أرجفوا، التي أرجفوا فيها، جاء الإرجاف فيها. ليه؟ قالوا إيه لسيدنا شعيب؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني خوفوهم، هنطلعكم من القرية خالص. ده إرجاف، ده تخويف، ده رعب لما تسيب مالك وبيتك وأهلك ووطنك. وخلي بالك من الترتيب، بيقول إيه؟ لنخرجنك يا شعيب الأول أو لتعودن في ملتنا. يعني كان المفترض إما تعودوا ملتنا أو نخرجكم. قال لا، ابتداء تخرجوا، ولو مش عاجبكم تخرجوا، تعودوا وتتبعوا ملتنا. قد افترينا على الله كذبا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ده دعاء شعيب عليهم، وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة هنا مش الصيحة، الرجفة هنا مناسبة لفظية للإرجاف. طيب نيجي في سورة هود. في سورة هود من الإعجاز ذكر أنهم أخذتهم الصيحة. في سورة هود قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء والتنقص، أصلاتك تأمرك
أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فناسب هنا صيحة تسكت هذه الأصوات القبيحة، لأنهم جهروا بأصوات قبيحة، فكان مناسبا أن تذكر الصيحة في سورة هود، لأن هنا قالوا يا شعيب هنا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، دائما ننجى النبي والذين اتبعوه، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يبقى الصيحة مناسبة للأصوات القبيحة في هود، وبعدين نجي في الشعراء ذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، وكان ذلك استجابة لما طلبوا، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قالوا إنما أنت من المسحرين، سورة الشعراء، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، قال الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، استجاب الله لهم، قالوا أسقط علينا كسفا من السماء، استجاب الله لهم. كيف؟ ذكر أنهم، اسمعوا إلى هذا الكلام، أصابهم حر شديد، اللهم أجرنا من حر يوم القيامة وأجرنا من عذاب يوم القيامة، أصابهم حر شديد، أسكن الله هبوب الرياح 7 أيام، ما فيش هوى، في حر شديد جدا، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا أن يدخلوا في الأسراب، فهربوا إلى البرية، البرية يعني الصحراء المترامية الأطراف، لا لاقيين ماء ولا لاقيين ظل ولا لاقيين بيوت يعود فيها من شدة الحر ولا هواء، فهربوا إلى الصحراء فاجتمعوا تحتها فأظلتهم سحابة، ربنا بعت سحابة أظلتهم، اتجمعوا كلهم تحت السحاب، لأن دي المنقذ لهم على زعمهم، فلما تكاملوا تحت السحابة أرسلها الله عليهم بشرر وشهب ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح. هذا الذي نحكيه أحبتي في الله ليس قصصا خياليا، وليست حكايات أبي زيد الهلالي، وليست قصصا من كتاب ألف ليلة وليلة، إنه القصص الحق وليس القصص الكاذب، وليس خيالات مريضة في عقول المخمورين من كتاب البشر الذين يؤلفون للناس الأفلام والمسلسلات، لا، إن هذا لهو القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أي ليس قصصا كاذبا، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق الذي بين يدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما مر من الأمم السابقة، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذا هو الكتاب المرجعية لنا كمسلمين، نقدمه للعالم الغارق في الفساد والإفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وانتهت هذه الحلقة، وانتهى وقتها كما ينتهي أجل كل شيء في هذه الدنيا، اللهم أحسن ختامنا يا رب. وبقي أن نشكر الله عز وجل وأن نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا أن وفقنا إلى هذه الحلقات عن الأمم السابقة، وربما نتناول بعض الأمراض التي كانت في الأمم السابقة كي تكون لنا هداية في طريقنا ونحن نسير إلى الإصلاح، ونحن ندعو الناس إلى الإصلاح في الأرض بعد إفسادها. وإلى لقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل في يوم الجمعة القادمة قبل هذا الموعد بساعة، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.